إذن أين من فمن أغضبها أغضبني، لا قيمة لهذا البيان. إذا كان المقصود أنه إذا أغضبها في فعل يراه حراما فقد أغضبني، لا يحتاج أن يكون مغضبا لفاطمة، حتى لو كانت فاطمة في مكان آخر بعد شهادتها عليها السلام، من يرتكب الحرام يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، لا خصوصية لفاطمة في هذا، كل من يرتكب حراما يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا إذا كان يرى الفعل محرما. وأما إذا كان يرى الفعل واجبا فإن قوله صلى الله عليه وآله من أغضبها أغضبني ينتهي إلى أني أغضب من فعل الواجب، وهذا محال. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغضب من فعل الواجب، بل يغضب من ترك الواجب. فإذا كونه صلى الله عليه وآله يقرن بين غضبه وبين غضبها يدل دلالة بينة على أنها لا تغضب في معصية الله، لا تغضب في ترك واجبا، في ترك محرما، ولا تغضب في فعل واجبا. صار لبس في البيان. هذا الربط بين غضبها وغضبه صلى الله عليه وآله يدل على أنها لا تغضب على مؤمن فعل واجبا، ولا تغضب على مؤمن ترك حراما. فإنه لو كانت تغضب على مؤمن يفعل واجبا أو يترك حراما فيلزم من ذلك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله يغضب ممن يفعل الواجب أو ممن يترك الحرام، وحيث إن غضبه صلى الله عليه وآله ملازم لغضب الله فيعني ذلك أن الله سبحانه يغضب على المؤمن إذا فعل واجبا وإذا ترك حراما. وكيف يعقل هذا؟ وهل يجتمع النقيضان؟ الله سبحانه يرضى عن المؤمن إذا فعل الواجب ويغضب عليه إذا فعل الواجب، هذا محال. إذن هذا البيان دليل على أنها لا تغضب على مؤمن يفعل واجبا. فإذا اعتقد أحد من الناس أنه يفعل الواجب وقد رأى فاطمة غاضبة عليه فيعلم باليقين أن الذي يفعله ليس بواجبا وأنه مخطئ في تقديره أن الذي يفعله واجب، لأن هذا تكذيب لما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله من ملازمة غضبها مع غضبه. فإذا هذا الاجتهاد الذي اجتهده من يغضبها اجتهاد باطل، اجتهاد في معصية الله، استحلال لمعصية الله، لأنه لو كان اجتهادا مصيبا للحق وكان اجتهاده يقضي أن هذا الفعل مباح فلا يجوز أن تغضب فاطمة من فعل أحد من المؤمنين فعلا مباحا. إذا شربت الماء هل تغضب منك فاطمة عليها السلام؟ لا تغضب، لأن الله أحل هذا. بل بينا في مناسبة سابقة أن هذا الحديث حيث إننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله يغضب إذا عصي الله ويرضى إذا أطيع الله، وفاطمة عليها السلام تغضب إذا عصي الله وترضى إذا أطيع الله، فما وجه دلالة الحديث؟ ما هي مزية الحديث إذن؟ مزية الحديث من أجل هذا، من أجل أن لا يجتهد مجتهد فيقول إن الذي أفعله مباح وإن غضبت فاطمة، فإن هذا الاجتهاد باطل. هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله إخبار عن الغيب، وهذا من علائم نبوته أن فاطمة عليها السلام سوف تغضب من بعدي، فمن أغضبها من بعدي اجتهادا ظنا منه جواز فعله فليعلم أني أغضب حين تغضب فاطمة، وأن غضبها ملازم لغضبي، وغضبي ملازم لغضب الله، فاجتهاده باطل. هذا في أضعف الإيمان. إن كان مجتهدا اجتهادا صحيحا، يعني إن كان من أهل الاجتهاد والاستنباط، وإن أعمل شروط الاجتهاد الصحيحة ولم يكن اجتهاده في مقابل النص، لأن من شروط الاجتهاد الصحيحة أن يكون الاجتهاد في غير مقابلة النص. فإذا الاجتهاد إن كان صادرا من أهله، ممن هو ملم بالقرآن الكريم وأحكامه وبالسنة الشريفة وما فيها من الأحكام، هذا إذا توفر كل هذا يصير المجتهد أهلا للاجتهاد. إذا كان الاجتهاد صادرا من أهله وواقعا في محله، ما هو محل الاجتهاد؟ أن لا يكون للاجتهاد شروط، من شروط محل الاجتهاد أن لا يكون معارضا للنص. إذا صدر من أهله ووقع في محله، فيه شرط زائد، وهو أن لا يكون الاجتهاد في حلية شيء يغضب فاطمة بهذا النص الشريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم.